بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله والحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذه الكلمة الثانية التي أوجهها إليكم في ديار سورية العزيزة، ويعلم الله أننا نحن إليكم، ولكن قضى الله تبارك وتعالى أن لا نكون ولا نستطيع أن نكون إلى جانبكم، فنحن مقصرون، والله عز وجل أكرمكم بأن اختاركم لتكونوا مجاهدين في سبيله، ونحن كما ذكرت لسنا رجال قتال، وإنما كما قال الشاعر: خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة وثريد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا. أيها الإخوة الكرام، بل أيها المسلمون جميعا، المسلمون اليوم عموما وبديار الشام خصوصا، بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى من يرد عليهم إيمانهم بأنفسهم وثقتهم بماضيهم وأملهم في مستقبلهم، بعد عصف من طغيان دام 5 عقود على سورية العزيزة. هم بحاجة إلى من يرد عليهم إيمانهم بدينهم المتمثل في كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، بعد محاولة طويلة من الباطنية لطمس هذه المعالم. هذه القوة التي أرادت طمس عقيدتكم قوة حاقدة جمعت بين غدر اليهودية وحقد المجوسية الفارسية وإباحة الباطنية الغادرة. المسلمون اليوم وأهل الشام بالأولى هم بحاجة إلى أن يعودوا، أو بحاجة إلى أن يعودوا إلى هذا الإسلام العظيم، هذا الدين الذي يحملون اسمه ويجهلون حقيقته، يحملون اسمه ويجهلون حقيقته. الإسلام في عقيدته وفي حقيقته أيها الإخوة الكرام، نعم، بل وطبيعته عقيدة استعلاء، عقيدة استعلاء تبعث في معتنقها الإحساس بالعزة والكرامة، تبعث في صاحبها الإحساس بالعزة من غير كبر، وتبعث فيه روح الثقة من غير غرور، وتبعث فيه الاطمئنان بغير تواكل، كما قال أهل العلم. وأنتم أيها الإخوة الكرام، أيها المجاهدون في سوريا بل في كل مكان وعلى أي ثغر كنتم، أيها الإخوة الكرام، قد أعدتم لهذه الأمة الثقة بماضيها والأمل في مستقبلها والعزة في نفوس أبنائها بحملكم رسالة الإسلام، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وبصبركم على بذل الأنفس رخيصة لله عز وجل، لأن كل الرسالات السماوية إنما جاءت لتحطيم الظلم، لتحطيم الظلم وتحطيم القيود. فموسى كانت رسالته تحريرية. ألم تسمعوا إلى قوله تعالى في سورة إبراهيم: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. وكانت رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تحريرية تنويرية. رسالة موسى تحريرية، ورسالة محمد تحريرية تنويرية. واسمع معي إلى قول الله عز وجل في سورة إبراهيم: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. بالله عليكم، ما هي الظلمات في الآيتين، في آية موسى وفي آية محمد؟ أليست هذه الظلمات هي التخلف والجهل والظلم والاستبداد والرذيلة والفوضى؟ أليست كل هذه الأمور قد ارتكبت في عهد الطغاة السابقين؟ أنتم أيها الإخوة ثورة، والثورة انتفاضة على الظلم وعلى الفساد. فالثورة أولا وآخرا وقبل كل شيء قيمة أخلاقية، كما قال علماؤنا. نعم، قيمة أخلاقية. واعلموا أن أي اندفاع سياسي أو اندفاع عسكري لا تكون وراءه عقيدة أو قيمة أخلاقية وفي عرف الحاضر إيديولوجية، فسينقلب لصوصية، ولنا في التاريخ شواهد على ذلك. أنتم بحمد الله أيها الإخوة حملة عقيدة وحراس قيم، فكونوا أنتم أول من يتمسك بهذه القيم، كما كنتم أنتم حماتها، أي حماة هذه القيم، فتمسكوا بها. واعلموا أن أول ما يجب عليكم تجاه عقيدتكم، أن أول ما يجب الإخلاص في جهادكم، والجهاد أعلى مراتب العبادة، والإخلاص مطلوب في أعلى مراتبها بل وفي أدنى مراتب العبادة. اقرأوا قول الله عز وجل: وما أمروا، في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. نعم، والمعنى أمروا أن يجعلوا أنفسهم خالصة لله عز وجل في كل عباداتهم. ولذلك قال العلماء: الإخلاص في العبودية، انتبهوا أيها الإخوة، الإخلاص في العبودية تجريد السر عما سوى الله. الإخلاص في العبودية تجريد السر عما سوى الله تبارك وتعالى. أما الواجب الثاني، هذا الأول الإخلاص وهو رأس الأمر، الواجب الثاني أيها الأكارم هو الثبات في اللقاء وذكر الله تبارك وتعالى. اسمع إلى قوله تعالى في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. إذا لقيتم فئة، والفئة عند العلماء يكاد يكون بالإجماع هي هنا فئة في اللقاء أي في الحرب والمعركة. إذا لقيتم فئة أي في القتال والمعركة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لقاء الفئة كما قلت معناه القتال، ولما كان القتال في طبيعته شدة تكرهها النفوس، قال الله تبارك وتعالى: فاثبتوا، أي لا تفروا. والثبات قوة معنوية، طالما كان لها السبب الأخير للنصر. نعم، بالثبات هو السبب الأخير في النصر في الأفراد وفي الجماعات بل وفي الجيوش. يتصارع اثنان في مصارعة عادية، جلدان، فيتعب كل منهما أشد التعب، ثم يثبت أحدهما نفسه أملا بسقوط خصمه. نعم، اللحظة واللحظة والثانية والدقيقة، نعم، أملا بسقوط خصمه في اللحظة الأخيرة. وهذا ما حصل مع الأمم في الحرب العالمية الأخيرة، فقد الألمان أموالهم، نعم، وعتادهم، وكذلك الحلفاء ومن معهم فقدوا أموالهم وفقدوا عتادهم. واستغاث الحلفاء بأمريكا، والله استغاثوا يسألونها تعجيل الغوث بالأيام والساعات لا بالشهور والأسابيع، ما بقى عندهم شيء، كانوا يطلبون غذاءهم يوميا أو أسبوعيا من أمريكا. الحلفاء لا بالشهور ولا بالأسابيع كما قال المؤرخون، هذا ليس كلامي. وكل فريق يثبت نفسه، الألمان والحلفاء، ويقول إلى الساعة الأخيرة، إلى الساعة الأخيرة. ثم كانت الغلبة للحنفاء بأسباب قال العلماء أهمها بل وآخرها الثبات وعدم اليأس. يا أيها الذين آمنوا، نعم، إذا لقيتم فئة فاثبتوا إلى الساعة الأخيرة. كان ذلك من أهم أسباب النصر، الثبات وعدم اليأس، رغم قوة الألمان وتفوقهم وسلاحهم. واذكروا الله كثيرا، ثم قال لعلكم تفلحون. فالفلاح لكم أيها الإخوة مربوط بأمرين اثنين معا، الثبات في المعركة وذكر الله تبارك وتعالى، فهما السببان المعنويان للفلاح، هما السببان المعنويان للفلاح. شو الفلاح؟ النصر في الدنيا ثم نيل الثواب في الآخرة. والثبات عند العقلاء بل وعند الحكماء وعند المناطق هو وسيلة للنجاح في كل أمر من أعمال البشر، كل في حربهم وسلمهم. لذلك قال تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا، فاثبتوا. ومن معه صفة الثبات هو المؤهل للتقدم والنجاح. نعم. والعمل يروي المؤرخون أن الإسكندر المقدوني، نقول ذلك أنه من ملك الثبات والمؤمن مع الثبات ذكر الله هو الذي المؤهل للتقدم. يروي المؤرخون أن الإسكندر المقدوني استعرض جنده مرة قبل المعركة، فتقدم له جندي على فرس وكان الفرس أعرج، فأسقطه الإسكندر، هذا الجندي رفضه ولم يقبله، فضحك الجندي، فاستعظم الإسكندر هذا التصرف في حضرته، وقال للرجل ويلك ما أضحكك في مثل هذا الموقف. قال الرجل يا مولاي أتعجب منك، فإن تحتك آلة الهرب، فإن تحتك آلة الهرب وتحتي آلة الثبات. نعم، فرسي أعرج وهو آلة الثبات، وفرسك مضطهم وهو آلة الفرار، فكيف تسقطني؟ فأعجب الإسكندر بجوابه وضمه إلى جنده. من هنا نعرف قيمة هذا العامل إذا اقترن بذكر الله تبارك وتعالى عند جند الله تبارك وتعالى. أما العامل الثالث أيها الإخوة في الفلاح وفي النصر، في الفلاح في الآخرة بالجنة وفي الفوز بالنصر إن شاء الله تعالى هنا، فهو عدم التخاصم وعدم التنازع. ألم تقرأ قوله تعالى في سورة الأنفال وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. واصبروا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. نعم، التآلف في إطاعة الله ورسوله إن اتفقوا عليها، وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. انتبه أخي الكريم إلى قوله تعالى وأطيعوا الله ورسوله، هذه العبارة تشير إلى انتظام أمر المسلمين في القتال، أن يكونوا منتظمين في القتال، ليس انتظام يعني صف فحسب، بل انتظام نظام وطاعة. وتشمل ذلك إلى انتظام أمر المسلمين، أي انتظام أمر المسلمين يشمل القتال ويشمل علاقتهم ببعضهم وهي الطاعة لله ورسوله، وتشمل اتباع أحكام القتال مثل طاعة الأمير وأمر الغنائم. ثم قال ولا تنازعوا، أي اقطعوا أسباب التخاصم والتنازع، ويكون ذلك بوسائل بالتفاهم بالتشاور بمراجعة بعضهم بعضا حتى يصدروا جميعا عن رأي واحد، حتى يصدروا جميعا عن رأي واحد ليكون شعارهم كما كان سلفنا إن عصيتني أن يقول لأخيه إن عصيتني في هذا الموضع أطعتك، إن عصيتني أطعتك يا أخي، ليبقى الصف ملتئما. ومن ذلك مراعاة أحكام القتال ومعاملة الناس مهما كانت فئاتهم وانتماؤهم، المعاملة العادلة، معاملة بالعدل، ومهما كانت دياناتهم ومشاربهم، نحن مأمورون بالعدل. لما دخل خالد بن الوليد غوطة دمشق فاتحا في حروب الشام وكان أهلها من النصارى، جمع الجند وقال لهم مخاطبا: يا هؤلاء، إن هؤلاء أهل كتاب، فلا ترزؤوهم بخيط أو إبرة، يعني لا تظلموهم ولا تغتصبوا منهم لا خيطا ولا إبرة، وفي رواية أخرى: لا ترزؤوهم ولو بعود سواك أو بعود أراك، أي سواك. ولما كان التنازع له آثاره السيئة، أراد الشارع أن يؤكد على خطره، لأنه يؤدي إلى أمرين معلوما سوء نهايتهما: الفشل وذهاب الريح. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي نتيجة التخاصم والتنازع. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، والفشل هو نتيجة تنتج عن التنازع، والفشل هو التقاعس عن القتال وعن العمل، لأن التنازع يثير الغضب في النفس بين الإخوة ويزيل التعاون بينهم، فلا ينصر بعضهم بعضا ولا يمد بعضهم يده إلى البعض الآخر فيتمكن العدو منهم. أما قوله وتذهب ريحكم، أي تزول بالتنازع قوتكم ونفوذ أمركم، لأن التنازع يفضي إلى التفرق ويوهن أمر الأمة. ثم ختم الله عز وجل هذه الوصايا الأربع، نعم وصايا أربع: ثبات، نثبتوا، واذكروا الله، ثاني وطاعة الله ورسوله، ولا تنازعوا، بأمر يعم نفعه للفرد والجماعة معا. ماذا قال؟ يسهل على الأمة التحلي بهذه الصفات. إذا أردت أن تتحلى بهذه الصفات الأربعة لابد إيش من, من, من صفة أخرى حتى تستطيع أن تقوم بهذه الأمور الأربعة. ثم قال واصبروا، واصبروا إن الله مع الصابرين. فالصبر هو تحمل المكروه، تحمل الشدة، وتلك المأمورات الأربعة تحتاج إلى تحمل المكاره، لا شك في ذلك، القتال إلى تحمل المكاره. ويأتي تذييل الآية جميلا: إن الله مع الصابرين. هذه منفعة إلهية، إن الله مع الصابرين، ومعية خاصة. والمعية نوعان: معية عامة بالعلم، ومعية خاصة بالتوفيق والتأييد والنصر بإذن الله تبارك وتعالى. إن الله مع الصابرين منفعة إلهية كما قال العلماء، وهي إعانة الله تبارك وتعالى لمن صبر من عباده، نعم، امتثالا لأمره نعم تبارك وتعالى، فبيصبرهم طالما امتثلوا أمره. والآن أيها الإخوة الكرام، أوجه الفقرة الأخيرة من كلمتي إلى من ليس موجودا في ميدان المعركة، فأقول وبخاصة أخاطب أصحاب اليسار، أصحاب الأموال، فأقول: بارك الله لكم في أموالكم، ولكن جاء دوركم الآن. فالله عز وجل قد خاطب المؤمنين جميعا وأمرهم بالنفير يوم تبوك، فقال: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. النفير العام مطلوب وقت الشدة، والأمر في تبوك كان كذلك، وبلاد الشام الآن في شدة، فلا بد من النفير بالأموال والأنفس. وتلاحظون أيها الإخوة أن الآية بدأت بذكر الأموال. لماذا؟ لما للمال من أهمية في تجهيز عدة القتال، نعم تجهيز الجند. قال العلماء: إذا أعلن النفير العام وجب الامتثال إلا في حال العجز التام، فمن يملك القوة والمال فعليه أن يجاهد بهما، ومن كان يملك المال ولا يملك القوة فعليه أن يمد بماله من يستطيع القتال، من يملك القوة للقتال، هكذا لتوفير المال لوسائل الجهاد. يروي المؤرخون قديما بلاد اليمن كانوا يدخرون المال لأجل الحرب، لأجل الجهاد والقتال، ويأتون بطائفة من الناس ينفقون عليهم طوال السنة إلى الوقت الذي يأتي فيه القتال، يعني بيطعموهم وبيكسوهم وبيعطوهم كل السنة ما في قتال، من أجل يوم أو يومين أو ثلاثة يكون القتال فيهما طول السنة هكذا. هؤلاء الناس الذين لا مال عندهم، نعم مستعدين، كانوا مستعدين للجهاد فيأخذون من الذين معهم أموالا. يروي حيان بن زيد الشرعبي عليه رحمة الله قال: خرجنا مع أمير حمص، وكان وقتها صفوان بن عمرو، للجهاد، فرأيت شيخا كبيرا من أهل الشام، من أهل دمشق في الجيش، على راحلته وقد سقط حاجباه كبرا، كبير بالعمر، سقط حاجباه يعني نزلوا على عينيه، صار هكذا يعني خفت الرؤية. فقلت: يا عم قد أعذر الله إليك، يا أخي أنت الله تعالى ما كلفك تقاتل بهذا السن. فرفع حاجبيه عن عينيه وقال: يا ابن أخي استنفرنا الله خفافا وثقالا، يشير إلى الآية: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. استنفرنا الله خفافا وثقالا، ألا إنه من يحبه الله يبتلي، ألا إنه من يحب الله من يحبه الله يبتلي ثم يعيده فيبقيه، وإنما يبتلي الله عز وجل من عباده من صبر وذكر وشكر، إنما يبتلي الله من عباده من صبر وذكر وشكر ولم يعبد إلا الله عز وجل. إخوتي الكرام، يا أهل اليسار، هذه الأيام أسواق الجنة، لكي تجودوا بشيء من أموالكم أيام السباق فأسرعوا، وتذكروا ثورة الزنج التي قادها الباطنيون، يشبهون هؤلاء الذين تقاتلونهم الآن، قادها الباطنيون قديما على الدولة العباسية، وغلبوا الخليفة ووصلوا إلى أسوار بغداد، والله وصل الزنج وهم إباحيون، نعم يبيحون لأفرادهم أن يتزوجوا 10 نساء من المسلمات، ووصلوا إلى حصون بغداد وضج الناس وقام العلماء وخطبوا في الناس وخاطبوا أهل الأموال أهل الدثور على الخصوص، قالوا: يا أيها الناس، يا أيها الأغنياء، نعم إن بخلتم بجزء من أموالكم ذهبت دماؤكم وأموالكم وأعراضكم، الزنج على الباب، وإن تكرمتم أو جدتم بجزء من أموالكم سلمت لكم دماؤكم وأموالكم وأعراضكم. فأسرع الناس للتبرع، وكان أول من أسرع الخليفة، فباع كل حلي أهله ووضعه أمام العلماء، ثم سيروا جيشين، جيشا في البر وجيشا في دجلة والفرات، حتى استطاعوا أن يقضوا على ثورة الزنج. نعم. وقوله تبارك وتعالى: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، ما أجمل الختام، ما أجمل الختام. النصر مربوط بهذا الأمر، بطاعة الله عز وجل والإخلاص وبالثبات وبالكرم هكذا. الله عز وجل يقول: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا الخير ما هو؟ أبهمه الله عز وجل، لم يبينه. لماذا؟ قالوا: ليشمل خير الدنيا وخير الآخرة. تركه، هو كريم تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، فهل تريدون أن تنالوا خيري الدنيا والآخرة؟ اثبتوا في أماكنكم وأخلصوا لله تبارك وتعالى، واذكروا الله كثيرا، وتقيدوا بشرع الله وبقوانين الجهاد، والله عز وجل ناصركم بفضل الله عز وجل. فهل من مستجيب لندائي أيها الأغنياء؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.